ثم سأل عابدا قال هل له من توبة؟ فقال عابدا ليس لك توبة، استعظم 99 نفسا. فقتل العابد وأكمل به 100. ثم سأل عالما فقال هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أنت في بلد أهلها ظالمون، أخرج إلى القرية الفلانية يعني لتصحح توبتك. فخرج، فحصل أن جاءه الموت في أثناء الطريق، وتخاصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وأنزل الله تعالى ملكا فحكم بينهم، وكان الخاصم ملائكة الرحمة فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الحديث أيضا يعني لا ينبغي أن نحدث به الناس، ولقد سمعت إنسانا يحدث به الناس في موسم الحج عليه السنة، موسم الحج، قلنا ما أيسر على الحاج إذا رأى عدوا له ولو على غير حق أن يقتله، يقتله عدم 900 نفس صاله توبة، وهو أيضا من بني إسرائيل المشدد عليه. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يراعي الأحوال، أن يراعي الأحوال إذا كان يخشى من حديث فتنة وليس هناك ضرورة إلى أن يحدث به فلا يتجنب. سليم. هذا سؤال جيد، يقول لي لماذا يراجع أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقال المراجعة نوعان، مراجعة للمعارضة ومراجعة للتأكد واحتمال أسوأ الأحوال، فأي مراجعتين حصل من أبي ذر؟ الثاني قطعا بتأكد. ونظير ذلك أن الله تعالى بشر زكريا بولد، فقال له زكريا أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فقال الله له كذلك الله يفعل ما شاء. ثم رد يا رب اجعل لي آية لأجل يتأكد ويطمئن، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. هو يريد أن يتأكد حتى يذهب عنه اليأس الذي كان قد استولى على نفسه من قبل، فهمت؟ إذن المعارضة نوعان، المراجعة نوعان، مراجعة ليش؟ للتأكد والطمأنينة، فهذا لا بأس منه. مراجعة للمعارضة فهذا لا يجوز أن يعني يعارض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الخوارج أخذوا بالثاني والمرجع أخذوا بالأول، والصحيح جمع بينهما. فيقال إن من قتل نفسه غير حق فجاءه جهنم، هذا هو استحق، لكن هناك مانع يمنع من الخلود وهو التوحيد والإيمان، فيكون الله تعالى قد ذكر السبب ولكن المسبب قد يوجد له ما يمنعه فلا ينفذ السبب، كما لو قلنا القرابة السبب للميراث، وهل كل قريب يرث؟ الجواب لا، قد يكون فيه مانع من الموانع، يكون هو الأب ولكنه مخالف لولده في الدين، أو يكون رقيقا أو قاتلا أو ما أشبه ذلك. نعم.
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب، قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن علي بن الخيار عن المقدار بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
الله سبحان الله، مع العلم بأن هذا الرجل يظهر منه أنه قالها تعوذا. ثم هنا إشكال، هل للمقتال أن يقتص من هذا الكافر؟ يعني فيطالب بأن تقطع يده كما قطع يده؟
لا.
نعم، من المسألة ترى مفروضة، ما يعني واقع. نقول لا، وذلك لأن فعل الكافر بالمسلمين وأموالهم حال الحرب غير مضمون، كما أن فعلنا معهم ليس بالمضمون. فإذا أسلم أسلم على ما أسلم. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد، وهذا حديث ابن أبي شيبة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعمته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة.
هذا من الخوارج، هذا من الخوارج يقول ليش إننا ما نقاتلهم ولو قالوا لا إله إلا الله ما داموا مذنبين؟ فأجابه سعد بهذا الجواب العجيب، قال إننا قاتلنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لم تكن فتنة، أما أنتم الآن فتقاتلون إيش حتى تكون فتنة، وهذا هو الواقع. نعم. إيه نعم، مثل ما لو قال حلفت، لو ما قال والله، لأن هذا هو معنى. نعم.
إذا قال رجل لا إله إلا الله وقتله المسلم تشفيا، هل يقتص منه؟
يعني غير تأويل، غير متأول. هنا يقتص منه إلا إذا كان مباح الدم، بمعنى مثل قتل بعد أن صار بينه وبينهم عهد، هذا يكون مهدر الدم. نعم. نعم. المنزلة يعني استحقاق العذاب وليس الكفر، لأن مذهب السنة والجماعة أن القتل لا يثبت الكفر.
حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا حسين قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة إلى الحرقة من جهينة فصبحنا.
ولكن الظاهر ما ذكرها سوى الأفضل. نعم يكفر السنة.
يقضى
ما أظن. اللهم ما يقضى اللهم إلا أنك من عذر. إيه. الحديث فيه شيء من الضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله: حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال: فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
وإنما تمنى ذلك لأن الكافر إذا أسلم غفر له ما تقدم، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فلهذا تمنى أن لا يكون أسلم من قبل حتى يسلم ويغفر له ما سبق. نعم.
حدثنا أحمد بن الحسن بن خراج قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنص أصفر فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به. حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنص عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته قال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة.
هذا دليل على عظم هذا الفعل وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تأثر منه فجعل يكرر عليها قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وجعل يخوفه من عذاب يوم القيامة يقول ما تصنع أو كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وهذا دليل على أنه يؤخذ بالظاهر في الدنيا ولا ننقب عما في القلوب، أما في الآخرة فالأمر بالعكس يؤخذ بما في القلوب ولا يؤخذ بما في الظاهر، لقول الله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، ولقوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وفي حديث جندب من عبد الله البجري دليل على أنه ينبغي للإنسان في الأمور الهامة أن يدعو الناس إلى الاجتماع ليحدثهم ويبين لهم. وفيه أيضا أن من آداب المجالس أن يتبادل الناس أطراف الحديث وأن لا يختص بالحديث رجل واحد، خلافا لما يفعله بعض الناس إذا جلس في المجلس تصدر المجلس وجعل الكلمة فله، وهذا خلاف الأدب مع الجلساء. ينبغي أن يتنازع الناس أطراف الحديث وكل يحدث بما عنده. وأراد عبد الله بن جندب رضي الله عنه، جندب بن عبد الله أراد الرد على أولئك الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم، مع أن المسلمين يقولون لا إله إلا الله، لكن الخوارج من ملتهم ونحلتهم أن فاعل الكبيرة كافر ولو قال لا إله إلا الله. نعم نعم.
فيقول يعني كيف أنتم بلا إله إلا الله إذا أتي إلى يوم القيامة وكذا.
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها وجه الله. هذا القيد يجعله لا يترك الصلاة أبدا. أي إنسان يبتغي لا إله إلا الله وجه الله لا يمكن أن يدع الصلاة. نعم. السابق بارك الله فيك لا 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 يعاد.
الحديث
الآن بلغ ذلك من الصلاة. نعم. ذكر السابق ويكفر من الصلاة. طيب وذا؟ إذا ذكره قد بلغ الرسول. نعم. نعم. أتعرف البرنس؟ اللي فيه غطاء الرأس، متصل فيه غطاء الرأس. فكانه حصره ليبين لهم اهتمامه بالأمر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر لما وصل إلى شاد الزور كان متكئا فجلس. ومثل هذا يحصل كثيرا حتى إلى وقتنا هذا، إذا أراد الإنسان أن يبين للناس أنه مهتم بالأمر، إما وضع عترته ولا نزع مسلحه ولا قام على ركبتيه، المهم أنه يفعل فعلا يدل على الاهتمام بما أراد.
حدث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على
الأحسن من شرط الحابل وبعدها لأنك يجب تحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، يعني كان رسول هو اللي قال حاء.
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو خريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء، وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
هذا فيه نفي نفي الدخول في هذه الأمة بهذين السببين: السبب الأول حمل السلاح، والثاني الغش. أما حمل السلاح فلا شك أن الذي يحمل السلاح على شخص فإنه ليس بينه وبينه صلة، لأن هذا أعظم ما يكون من العدوان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله هذا قاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فمن حمل السلاح علينا ليقاتلنا به أو ليقتلنا به فليس منا. ومن حمل السلاح لنا فهو منا. نعم، من حمل السلاح لنا فهو منا، ومن حمله علينا فليس منا، لأن والعداوة ظاهرة. أما الثانية من غش فليس منا، والغش بمعنى الخديعة. فأي إنسان خدع أحدا من المسلمين فإنه ليس منه بأي شيء، في البيع والشراء، في الإجارة، في النكاح، في كل شيء. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صاحب طعام فأدخل يده فيه فإذا في أسفله ماء بلل، فقال: ما هذا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فهل جعلته فوق حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا، من غش فليس منا. فهذا هو سبب الحديث، وبه يتبين أن الغش بمعنى الخديعة. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الغش في القليل والكثير لعموم الحديث من غش. فإذا قال قائل: وهل يستلزم هذا خروجه من الإسلام؟ لا في هذه المسألة ولا في حمل السلاح. قلنا: أما حمل السباح فإن حمله معتقداً السباحة بدماء المسلمين مع إسلامهم، وقولنا مع إسلامهم ليخرج بذلك من حمله على المسلمين متأولاً، فإنه أعني من حمله على المسلمين مع اعتقاده إسلامهم فإنه ليس منهم، يكون كافراً لأنه استحل ما حرم بالنص والإجماع والضرورة من دين الإسلام. وأما الغش فليس يخرج من الإسلام، لكنه يخرج من النصح للمسلمين، لأنه لو كان منه حقيقة واعتبر نفسه حقيقة ما غش، فيكون هنا النفي ليس نفي لأصل الإسلام بل للنصح فيه والإخلاص فيه لمتبعيه. وعلى القواعد السابقة في بيان الكبائر نقول هذا يدل على نص من كبائر الذنوب. لا يستحل أموالهم بالغش ناس الكافر، لأن هذه المعاملة تكون خبيئة فقط. لكن لو قال إنما حرمه الله من أموال المسلمين حلال صار مكذب لله ورسوله فيه. نعم بارك
الله فيكم. بعض الناس يأتي إلى مجالس الناس يكون الوقت بين تفرق المجلس وجلوسه قليل جدا ربع ساعة وما أشبه ذلك، فربما استأثر بالمجلس يقول يفيد الناس بدل أن يتكلم في أحاديث يتكلمون في غير وجودي بها ولا تنفع،
يعني قص موعظة.
نعم
هذا موعظة قد ينظر الإنسان في لما تقتضيه الحال، ولكن يحسن أيضا مع ذلك أن يستأذن منه، أول ليكون أطيب لقلوبهم والثاني ليتقبل موعظته. فإن كان المجالس المجالس ثم بدأ يعظ يكون ثقيل على الناس، لكن لو قال إذنوني بكلمات كان هذا أحسن وأطيب. عرفت؟
بالحال والمقال بعض الناس يكون يعني آذن بالحال يعرفون هذا الرجل سوف يتكلم.
كيف؟
إذن الحال أم المقال؟
هو سواء كان إذن الحال بالمقال أو كان بالحال بحيث يعلم أنهم يرغبون أن يتكلم. بعض مثلا الناس إذا جلس أحب الناس أن يتكلم وصاروا يسكتون له ويتكلم ويسكتون عند كلامه.
من حمل السلاح؟ من هنا صيغة عموم؟
نعم.
أي كان من المسلمين
حمل
السلاح ولو كان
مدحا يعني؟ ما هو بالظاهر. هذا جاء. لكن ماذا؟ ذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يشيل السلاح أو بالحديدة ولو كان مادحا. يعني ربما يطلقها الشيطان من يده من حيث لا أشعر. نعم.
وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني.
سبق الكلام.
باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. حدثني يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا وشق ودعا بغير ألف.
بغير ألف يمكن ذلك الهمسة أو دعا إلى وجه الله. مسلم رحمه الله في صياغة الأسانيد عجيب جدا، يعني ذكره المتابعات في سياق واحد، ثم اختيار مثلا للفظ أحدهم فيقول ألفظ له، أو إذا وصل إليه قال حدثنا واصل السند. عجيب، ينفع طالب العلم نفعا عظيما في معرفة المتابعات وصياغة الأسانيد. وهو بهذا لا شك أنه يفوق البخاري رحمه الله، يعني البخاري لا يصنع هذا السند، أكثر ما عنده إذا انتهى من الحديث قال تابعه فلان وفلان، مع أنه أحيانا يقول تابعه ولا يبين ما إلى من يرجع الضمير. أما هذا سبحان الله عجيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود. ومعلوم أن الإنسان سوف يستفهم، هل المراد من ضرب خد ولده تأديبا له، أو من ضرب خد دابته، أم ماذا؟ نقول إن السياق يتعين معناه بالقرائن. القرينة قوله شق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، وذلك أنه في الجاهلية عند الحزن يضربون على حدودهم، يلطم الواحد خده جزعا من المصيبة، والرافضة في أيام عاشوراء يفعلون ما هو أشد، رأيناهم في صور الفيديو يضرب الإنسان رأسه بخنجر عظيم ويسيل الدم، شوف يسيل الدم على كل بدن سبحان الله. لكن سمعت أن بعض علمائهم هذه السنة قال إن ولاة الفقيه تقتضي أن نعفيكم من هذا. نعم والله الحمد لله على كل حال، لكن عذابهم حبرين، لا يعني هم عذبوا أنفسهم بشيء لم يكلفهم الله به، وصاروا في براءة الرسول عليه الصلاة والسلام منهم، مع أنهم يضربون هذا الضرب العظيم على شيء ليس حاضرا الآن. تلك أمة قد خلف لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لكن هذا من تزيين الشيطان، أفمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا. لكن إذا صح ما قيل عن هذا العالم هذه السنة فقد أحسن إليهم أن منعهم من هذا. نعم، ليس منا من ضرب الحدود، يعني تسخطا عند الحزن، وشق الجيوب يعني يمسك الإنسان جيبه هكذا يشبه من شدة الحزن، وهذا ليس خاصا بالجيوب، حتى لو شق غير الجيب مشيرا إلى أنه في حزن شديد. أو دعا بدعوة جاهلية، واللفظ الثاني ودعا بدعوة جاهلية. كذلك أيضا إذا دعا بدعوة جاهلية، دعوة جاهلية هي أنهم يدعون بالويل والثبور، يقول واحد منهم واثبورا وويلاه وانقطاع ظهرا وما أشبه ذلك. نعم، فهذا من دعوة جاهلية. فما الذي يقابل به الإنسان عند المصيبة إذا كان من الصابرين؟ يقابل الدعاء والثبور في قول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، وبما جاء في السنة اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. شق الجيوب وضرب الخدود يقابل ذلك بضبط النفس، بضبط النفس والطمأنينة والتحمل حتى يزول عنه الحزن. ولهذا قال بعض السلف إنك عند المصيبة إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. وهذا صحيح، إما أن تصبر وتحتسب وستنسى المصيبة، من نعمة الله عز وجل أن الإنسان ينسى المصيبة، وإما أن تسلو سلو البهائم. كيف سلو البهائم؟ البهيمة إذا فقدت ولدها قامت تطلبه وتصيح عليه، لكن إلى زمن قريب ثم تسلو، ولك أنها أصيبت بشيء وهكذا الإنسان عند المصيبة إما أن يصبر صبر الكرام ويحتسب الأجر على الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام مرها فلتصبر ولتحتسب. ولاحظ أنه لابد من الاحتساب لأجل أن تنال الثواب، لأن المصائب إذا قابلها الإنسان بالصبر دون احتساب الأجر صارت كفارة لذنوبه، وإن احتسب وإن صبر مع احتساب الأجر صارت بالإضافة إلى كفارة الذنوب صارت أجرا وثوابا، لأن يعني يحتسب الأجر على الله، يعتقد في نفسه أن هذا الصبر سوف يثاب عليه فيحسن الظن بالله فيعطيه الله عز وجل ما ظنه به. نعم.
ها؟ إذا مات لهم ميت، تقول مثلا المرأة تقول تجيب لي كذا وكذا وكذا، هذا من دواعي
الجاهلية. شو هالجاهلية؟
تشتري لي كذا وتشتري لي كذا.
وصف خلاصة خلاصة. خلاصة
ضعيف.
إيه بس. وهو ضعيف. الحمد لله بس ما نبي الذي. الله يعافيك، تفضل. اللهم اغفر لنا يا رفيع الوجهين انت مجادك يا رب العالمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الايمان في باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا يعني أن مقام المؤمن ليس كمقام هؤلاء، بل مقامه الصبر والاحتساب. ثم ذكر المؤلف حديث أبي موسى رضي الله عنه حين غشي عليه وهو مريض، فلما أفاق وإذا امرأة تصيح ببكائها، فقال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ويقال السالقة، ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد أي صاحوا عليكم بألسنة حداد. وأما الحالقة فهي التي تحلق شعرها عند المصيبة، وهذا كان من شأنه أو من دأبه، ومن دأبهم أنه ربما تنتفه نتفا، تأخذ بشعر رأسها هكذا تنتف، فيكون لهم طريقتان حلق ونتف، والثالثة الشاقة التي تشق ثيابها جيبها أو غيره عند المصيبة. نعم.
حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ها. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن مخرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ها. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. باب بيان غلظ تحريم النميمة. وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء. وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات.
القتات والنمام معناهما واحد، والنمام هو الذي ينم الحديث أي ينقله، وفسره العلماء بأنه الذي ينقل حديث الناس بعضهم في بعض من قصد لقصد الإفساد بينهم، هذا هو النمام. وقد قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فلنا الآن نظران، النظر الأول في النمام فنقول إن النم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى دخوله الجنة ففيه عقوبة خاصة، والمراد بنفي الدخول هنا نفي الدخول المطلق. النظر الثاني بالنسبة لمن نم إليه الحديث فينبغي أن لا يقبل هذا وأن لا يطيعه، لأن الله تعالى أرشد إلى ذلك بقوله هماز مشاء بنميم، ولأن من نم إليك نم منك إلى غيرك فاحذر النمام لا خير فيه. وقول العلماء رحمهم الله على سبيل الإفساد أو لأجل أن يفسد يدل على أن الإنسان إذا قصد بذلك الخير والنصيحة فإن ذلك ليس بنميمة، مثل أن يرى شخصا مصاحبا لآخر والآخر هذا الصاحب يأخذ منه الكلام ويفشيه وينشره بين الناس، أو سمعه يسب هذا الصاحب له فأراد أن يخبره بحاله من أجل أن يحذر منه، فإن هذا لم يرد الإفساد، وإنما أراد النصيحة لئلا يغتر الإنسان بهذا الرجل الذي جاء مصاحبا له. فإن كثيرا من الناس يأتي إليه، ولا أقول كثيرا، فإن بعض الناس يأتي إليه ثم يقول كذا، تظن أن الرجل ناصح ولكنه في الواقع ينم، ربما يأتيك يسب جهة من الجهات المسؤولة، تظن هذا الرجل صالح وأن عنده علما، فتسترسل معه وتقول صحيح، كل ما قال قل صحيح، إذا قال من يصبر على هذا تقول صحيح، هذا غلط صحيح، هذا يجب إنكاره صحيح، ولكن هو يملي عبده، وأنت تظنه إيش ناصح، فيجب الحذر، يجب الحذر من النمام. فصار لنا نظران، النظر الأول بالنسبة لمن؟